إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني لشرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، ضمن برنامج المرحلة الأولى في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. في الدرس الماضي بدأنا الحديث بالكلام عن فوائد أصول الفقه، وتحدثنا عن شيء من تاريخه، وبينا أن أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وبينا أن هذا العلم شابه شيء من علم الكلام، وهو ما أدخله أهل الكلام عليه وأدخلوا قواعدهم وبراهينهم فيه. وأهل الكلام كانت لهم براهين وقواعد مثبتة بالعقل وإن خالفت النقل. وبينا أن العلماء السلفيين قد ذموا فعلهم هذا وذموا المتكلمين، وعلى رأس من ذمهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أول من كتب في هذا العلم. وحذرنا من علم الكلام ومن خوض في مواضيعه المنتشرة في كتب أصول الفقه، وتكلمنا بعد ذلك بإيجاز عن المبادئ العشرة لهذا العلم، وعرفنا بالمؤلف رحمه الله تعالى، ثم عرفنا بإيجاز بالمتن وتوقفنا عندها. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بشرح المتن مستعينين بالله سبحانه ومبتدئين بكلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالبسملة، وإنما يفعل ذلك العلماء اقتداء بكتاب الله تعالى المبدوء بالبسملة، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، حيث كان يبدأ بالبسملة كما ورد ذلك في أحاديث صحاح، ومنها الحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو حديث معروف، حيث كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. الحديث، وهو حديث طويل. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فلا يصح. وبسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهو فعل يقدر حسب مناسبته للمقام، وتقديره هنا المناسب لهذا المقام أكتب، يعني كأن المؤلف يقول بسم الله أكتب، وإذا كان المرء يقرأ فيقول بسم الله أقرأ، وقدرناه هنا فعلا. والمقدر إما أن يكون اسماً وإما أن يكون فعلا، ورد ذلك عن العلماء. وكلاهما صحيح إن شاء الله. فلو قدرناه اسما صار بسم الله كتابتي أو بسم الله قراءتي وما إلى ذلك. والله لفظ الجلالة، وهو اسم لم يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ويدلان على أنه تعالى هو ذو الرحمة الواسعة العظيمة. وقيل الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. ثم قال المؤلف: أما بعد. وأما بعد قيل أنها تستخدم للانتقال من أسلوب إلى آخر، أو للانتقال من موضوع إلى آخر، وقد رد ذلك بعض أهل العلم. قالوا أن أهل العلم في كتبهم يتنقلون في الأسلوب كثيرا، ولا يأتون بأما بعد عندها، أي كلما انتقلوا من أسلوب إلى أسلوب أو من موضوع إلى موضوع لا يأتون بكلمة أما بعد، فعليه عندهم لا يصح أنها تستخدم للانتقال من أسلوب إلى آخر. لذلك قالوا بل تستخدم للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وهو الله تعالى أعلم الأصح. وقيل أن أول من قالها هو داود عليه السلام، اختلف أهل العلم في أول من قالها، والله تعالى أعلم. وقيل أنها فصل الخطاب التي أوتيها داود عليه السلام. وتقديرها هنا مهما يكن من شيء بعد البسملة فكذا وكذا، أي ما سيذكره بعد ذلك في الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. فهذه ورقات، وورقات جمع ورقة، وهو جمع مؤنث سالم، وعند سيبويه هو من جموع القلة، وجموع القلة هي جموع أو نوع من أنواع الجموع لها أوزان معينة تعرف بها، ليس هذا موضوع التفصيل فيها. إذن يقول هي ورقات قليلة كما هو مشاهد، فهو متن مختصر، متن مختصر ليسهل على طالب العلم حفظه وفهمه. ثم قال: تشتمل على معرفة، تشتمل أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه. والمعرفة قيل أنها تأتي بمعنى العلم، وهو قول جمع من أهل العلم. وقيل المعرفة علم مسبوق بجهل، أو تستلزم الجهل كما يقول أهل العلم، يعني لابد أن تسبق بجهل. وأما العلم فقد يسبق بالجهل وقد لا يسبق، أي العلم لا يستلزم السبق بالجهل، فقد يسبق بجهل وقد لا يسبق. وقيل هذا السبب أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالعارف لا يوصف بالعارف، وقيل لهذا لا يوصف الله تعالى بأنه عارف ويوصف بالعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصول، تكلم عن فصول، فقال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. وفصول جمع فصل، وهو الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح هو اسم لطائفة من المسائل وأنواعها، أي أنه يندرج تحتها مسائل ومباحث، وهو قطعة من الباب، ويندرج تحت الباب، والباب قطعة من الكتاب، يندرج تحت الكتاب، أي أن الكتاب يتألف من أبواب، والباب يتألف من فصول، وهذا التقسيم تقسيم أغلبي، فقد تختلف الكتب بينها في ذلك، ولكن هذا في الغالب هو التقسيم، فيكون الكتاب بذلك تعريفه بأنه اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبة، ويصير الباب تعريف الباب اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على فصول ومسائل غالبة. والهدف من هذه التقسيمات إنما هو تنشيط النفس وبعثها على التحصيل والاستمرار في الطلب، لأن المرأة إذا قرأ كتابا من غير تقسيم ولا فصول يكون في هذا نوع من التثبيط، إلا أن يكون صاحب همة، وإلا فالتقسيمات هذه تشعره بأنه قد انتقل من مرحلة إلى أخرى وتقدم في التحصيل. ثم أكمل فقال: من أصول الفقه. ومن هنا هي تبعيضية، ومن هنا تبعيضية، أي أن هذه الورقات تحتوي على بعض الفصول والمسائل في أصول الفقه، ولا تحتوي على كامل الفصول. وقد بينا في الدرس السابق أن هذه الورقات إنما وضعت للمبتدئ، ولذلك غطت بعضا من أصول الفقه، وإن كانت هذه الفصول التي غطتها هي فصول مهمة جدا في أصول الفقه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف أصول الفقه، وهذا العلم يمكن أن يعرف بطريقتين: الأولى باعتبار مفرديه، وهي التي ذكرها هنا الطريقة الأولى، والطريقة الثانية باعتباره لقبا. وعندما نقول باعتبار مفرديه أي باعتبار الجزئين اللذين يتركب منهما أصول الفقه. فنبدأ بتعريف كلمة أصول، ثم نعرف كلمة الفقه، ثم نجمع بينهما في التعريف، فيأتينا معنى التعريف إذا فهمنا أصول والفقه. أما لقب فيعرفه كله ويعرف ماهيته باعتباره لقب، باعتباره علم. المهم عندنا في التعريف، هذه طرق أهل العلم في التعريف، والمهم عندنا في التعريف أن يكون مانعا جامعا، وهي من صفات الحد أو التعريف المهمة جدا. فعندما نقول مانعا أي يمنع من دخول غير المحدود فيه، أي يمنع من دخول ما لا ينتمي لهذا التعريف، فنقول فيكون بذلك مانعا. وعندما نقول جامعا أي يمنع من خروج ما ينتمي لهذا التعريف منه، فبذلك يكون التعريف دقيقا. فهذا من أهم شروط التعريف أن يكون مانعا جامعا. المهم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن أصول الفقه وتعريفه باعتبار مفرديه، فقال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين. وقوله مؤلف أي مركب، والتركيب اللي نتكلم عنه هنا هو التركيب الإضافي، أي أنه مركب من جزئين مضاف ومضاف إليه. وقوله جزئين أي كلمتين، جزئين مفردين أي كلمتين، الأولى تكون مضافة وهي الأصول، والكلمة الثانية مضاف إليها وهي الفقه. والمراد بالإفراد هنا أي ما يقابل التركيب، لا ما يقابل الإفراد والتثنية والجمع، أي كلمة واحدة. هذا هو القصد عندما نتكلم عن باعتبار مفرديه، أي المفرد الأول. هذا القصد عندما نتكلم عن مفردين، أي باعتبار أنه متكون أو مكون من كلمتين، الأولى الأصول والثانية الفقه، وليس القصد بذلك ما يقابل التثنية والجمع، لأن أصلا أحد الكلمات أو إحدى الكلمتين عندنا هي الأصول وهي أصلا جمع، ومع هذا اعتبرها هنا ضمن الجزئين المفردين. وكلمة مفرد في اللغة قد تطلق على أكثر من شيء باعتبارات شتى، يعني في باب المنادى ولا النافية للجنس يقصد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، في باب المبتدأ والخبر يقصد بالمفرد ما ليس جملة ولا بشبه جملة. وهنا أيضا يظهر هنا المفرد اللي هو ما يقابل التثنية والجمع. المهم أن الإفراد يختلف بحسب المقصود منه، والمراد هنا أن الإفراد أي أنه كلمة واحدة. لهذا قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أي من كلمتين، الأولى مضاف والثانية مضاف إليه. فالمفرد الأول هو الأصل، فقال رحمه الله تعالى: فالأصل ما يبنى عليه غيره. مقصود بالأصل لغة ما يبنى عليه غيره، عرف هنا التعريف اللغوي ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار، وهو أساساته التي تكون تحت الأرض، وأصل الشجرة وهو الجزء المستتر تحت الأرض منها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقيل الأصل ما منه الشيء، مثل الأب، فالأب أصل الولد، أي أن الولد من الأب، وكذلك الولد فرع لأنه من الأب. أما في الاصطلاح فيطلق الأصل على عدة معان، المعنى الأول وهو الدليل، كقولنا أصل وجوب الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي دليل وجوب الصوم. هنا يقصد به دليل وجوب الصوم قوله تعالى أو من القرآن أو من السنة. طبعا هو هذا المعنى الذي يهمنا هنا، فتكون الأصول هنا أو الأصل هنا بمعنى الدليل. ومن الجدير بالذكر أن نعلم أن الأدلة نوعان، الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي التي تختص بمسألة معينة، مثل وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي يتكلم عن مسألة الصلاة وعن وجوب الصلاة. ولا تقربوا الزنا هو دليل تفصيلي يتكلم عن تحريم الزنا. والمثال الذي طرحناه عن الصيام كذلك، فهذا دليل تفصيلي. وهناك أدلة إجمالية وهي التي لا تختص بمسألة معينة، الكتاب والسنة أدلة إجمالية، والإجماع والقياس أدلة إجمالية. إذن فالأدلة نوعان، أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. والذي يعنى به الأصوليون والذي يدرس في أصول الفقه ويهتم به هي الأدلة الإجمالية، وأما في الفقه فالاهتمام بالأدلة التفصيلية التي يستنبط منها الأحكام. المهم أن المعنى الأول للأصل الذي يظهر اصطلاحا أو يطلق على الأصل الدليل، المعنى الثاني القاعدة المستمرة أو القاعدة المضطردة. مثال ذلك أن يقال إباحة الميتة للمضطر هو خلاف للأصل، أي خلاف للقاعدة المضطردة بأنها محرمة وإنما أبيح للمضطر للاضطرار، فهو خلاف للأصل. وقد يقصد بالأصل أيضا المقيس عليه، وهذا يأتي في باب القياس، وهو أحد أركان القياس الأربعة، سوف نتكلم عنها لاحقا. أركان القياس الأربعة هي الأصل والفرع والعلة والحكم. ثم قال المؤلف والفرع ما يبنى على غيره. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر الفرع هنا استطرادا، وإلا فلا نحتاج للكلام عنه هنا. بما معنى؟ وقال بعض أهل العلم بل ذكره هنا حتى يتضح المقصود من الأصل، وذلك بمعرفة ضده ومقابله. قال الشاعر وبضدها تتميز الأشياء. وقوله ما يبنى على غيره مثل فروع الشجر وأوراقها ونسبتها إلى طرفها الثابت تحت الأرض وجدران البيت بالنسبة إلى أساساته، مثل ثم قال رحمه الله تعالى والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فبدأ رحمه الله تعالى بتعريف المفرد الثاني وبيانه وهو الفقه. والفقه لغة والفهم، ومنه قول الله تعالى يفقه قولي، أي يفهم قولي. وقول الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين، أي فهمه في الدين. أما في الاصطلاح فقد عرف المؤلف فقال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وقد بينا معنى المعرفة سابقا، والمعرفة هنا تشمل اليقين والظن. واليقين هو ما أدرك إدراكا جازما، كمعرفة أن الصلوات خمس، هذه يقين ندركها إدراكا جازما ليس عندنا فيها شك. والظن ما أدرك على وجه راجح، وهو الحال في كثير من المسائل الفقه، وسوف يأتي التفصيل في ذلك. وقال البعض: المعرفة عند الأصوليين هي إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، أي تصور الشيء على حقيقته، تصور الشيء على حقيقته إدراكا صحيحا لا خطأ. ثم قال المؤلف: الفقه معرفة الأحكام الشرعية. والأحكام جمع حكم، ولغة هو المنع، الحكم لغة هو المنع، ومنه يقال للقضاء حكم، وتقول: حكمت عليه بكذا، أي منعته خلافه. فالحكم بالسجن مثلا هو منع للحرية. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. وفي الاصطلاح الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، مثل: زيد قائم وعمر ليس بقائم، وما إلى ذلك. والحكم على أقسام وأنواع، فمنها الأحكام العقلية، وهو ما تدرك فيه النسب بالعقل، مثل: الجزء بعض من الكل، والصغير أصغر من الكبير، والكبير أكبر من الصغير، وما ذلك. وعندنا أيضا الأحكام الحسية، وهو ما يدرك بالحس، مثل: أن الأكل يؤدي إلى الشبع، والنار محرقة، وما إلى ذلك، أمور تعرف بالحس. والأحكام العادية أو العرفية، وهو ما يدرك فيه الأحكام بالعادة أو العرف، كقولنا مثلا: وجود سيارة جارنا على الباب دليل على وجوده في البيت مثلا، أو نزول المطر بعد الرعد والبرق. أو أن الدواء الفلاني جيد لوجع البطن مثلا. ثم يأتي عندنا الحكم الرابع، وهو المقصود هنا، وهي الأحكام الشرعية، وهو الحكم المأخوذ من الشرع. فلما قال قيد هذا الحكم بالشرعي، قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية، فقيدها بالشرعية، أخرج بذلك من هذا التعريف، أخرج بذلك الأحكام العقلية والحسية والعادية، فمنعها أن تدخل في التعريف. وهذه هي صفة المانع في التعريف. عرف عرفه بعض أهل العلم، وسوف نتكلم عن تعريفه. قيل هي خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف طلبا أو تخييرا أو وضعا. وكما قلنا ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، الأحكام التكليفية والوضعية. ثم قال التي طريقها الاجتهاد، والاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي، وبذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي أنك لا تعرفه إلا باجتهاد، فبذلك يخرج المسائل العقدية، لأن طريقه ليس بالاجتهاد إنما بالنص. والاجتهاد هو بذل الجهد أو بذل المجهود، والاجتهاد هو بذل المجهود لإدراك الحكم الشرعي. مثال ذلك النية واجبة في الوضوء، وهناك ليس عندنا نص في وجوبها لا في الكتاب ولا السنة، إنما هو الاستقراء والاجتهاد، هو حكم تم استنباطه من الكتاب والسنة أن النية واجبة في الوضوء. ومثل ذلك وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وغير ذلك من المسائل الفقهية. فمثل هذا عند الأصوليين يدخل في الفقه، أي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب ماذا بخصوص الأحكام الفقهية التي تستمد من النصوص من الكتاب والسنة؟ ظاهر كلام المؤلف أن الأحكام المستمدة من النصوص في الكتاب والسنة لا تدخل في الفقه، كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج والصيام وتحريم الزنا وتحريم الربا وما إلى ذلك، فيها نصوص واضحة في القرآن والسنة وليست بحاجة لأي اجتهاد. مثل هذا لا يسمى فقها عند الأصوليين. فمن علم هذه الأحكام الشرعية لا يسمى فقيها عندهم، لأن معرفة الأحكام الشرعية بالنصوص الشرعية يشترك فيها العالم والعامي. هذا الكلام عند الأصوليين. طيب هذا يعني أن الفقه أو كلمة الفقه وهي فائدة نذكرها، الفقه يطلق على عدة اعتبارات، باعتبار الشرعي ككل وعند الفقهاء وعند الأصوليين. ففي الشرع يشمل العلم بالشريعة كلها، عقائد وفقه وأخلاق وغير ذلك، وعند الفقهاء يشمل معرفة الأحكام الشرعية سواء كانت مستنبطة أو بالنص، عندهم هذا يسمى فقيه، سواء كانت بالنص واضحة وجلية وسواء كانت مستنبطة. أما الأصوليين كما بينا فهو ما أخذ باستنباط الأحكام الشرعية وأدلتها التفصيلية، فلا يشمل عندهم ما ثبت بالنص، أو على الأقل هذا ظاهر التعريف. المهم عندنا أن الآن نحن انتهينا من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، فعرف المؤلف الأصول ثم عرف بعدها الفقه، وبهذا بإمكان ندمج أو نستنتج من هذين المفردين تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. فنقول هو معرفة الأدلة، اتفقنا الأصول معناها أدلة، فنقول معرفة الأدلة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. و
والأحكام الشرعية كما قلنا نوعاً. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأحكام وقسمها إلى سبعة أقسام، وهذا التقسيم خاص بالمؤلف رحمه الله تعالى. والمشهور أن الأحكام تقسم، الأحكام الشرعية تقسم إلى تكليفية ووضعية كما تقدم ذكره. ونحن سنعرف هنا الأحكام الشرعية ونعرف بعض التعريفات المهمة في بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ثم نبدأ بالكلام عن هذه الأحكام السبعة. إذن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام الوضعية التكليفية تنقسم إلى خمسة أنواع، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. أما الأحكام الوضعية فهي كثيرة، بعض أهل العلم قال أنها ثلاثة، بعضهم قال خمسة، بعضهم زاد عن ذلك. نحن سنزيد على ما ذكره المؤلف هنا ونذكر ونشرح خمسة أحكام أو خمسة من هذه الأحكام الوضعية، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. والأحكام الشرعية كما قلنا في البداية، الحكم، عرفنا الحكم لغة بأنه المنع، وفي الاصطلاح هو ما دل عليه الشارع أو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. والمقصود بخطاب الشرع الكتاب والسنة، لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، وقوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقول الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمراد بأفعال المكلفين أي جميع أعمال الجوارح، ويشمل الاعتقاد والقول والعمل. طبعا يخرج بذلك ما يتعلق بذوات المكلفين، بصفاتهم، طولهم، قصارهم إلى ذلك. والمكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير المكره، فإذا يخرج بذلك الصبي غير البالغ والمجنون والناسي والنائم والمكره، لما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة. والتكليف قيل إلزام ما فيه كلفة ومشقة، ومعنى قوله طلب أي يشمل طلب، يشمل الطلب، ويتعلق بأفعال المكلفين طلبا. والطلب إما يكون طلب الفعل وطلب الكف، وطلب الفعل هو الأمر. فإن كان هذا الأمر على سبيل الإلزام يسمى واجبا، وإن لم يكن كذلك فيسمى فهو المندوب، وسوف نفصل في ذلك. أما طلب الكف أو طلب الترك هو النهي، فإن كان كذلك على سبيل الإلزام فهو المحرم أو المحظور، وإن كان على ليس على سبيل الإلزام فهو المكروه. والمراد بقولهم في هذا التعريف تخيرا أي ما خير المكلف بفعله أو تركه من غير طلب فعل أو كف، وهذا هو المباح. والطلب والتخيير من الأحكام التكليفية، فيتجمع الأحكام الخمسة. والمراد بقولهم في هذا التعريف وضع، المراد بالوضع هو الحكم الوضعي الذي ليس فيه طلب ولا تخيير، وذلك أن يرد الخطاب بنصب شرط أو سبب أو مانع أو كون الفعل رخصة أو عزيمة أو كونه فاسدا وصحيحا. سنفصل بإذن الله في ذلك في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. المهم أن الأحكام الشرعية نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وطريقة معرفة هذه الأحكام وتصنيفها هي التتبع والاستقراء في القرآن والسنة. وسوف يبدأ المؤلف في الكلام عن هذه الأحكام بالتفصيل، وسوف نقوم بشرحها بإذن الله في الدرس القادم. فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.